بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير أواخر سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بهذه الآيات ختمت سورة الحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لا تصح خطبة جمعة عند الإمام الشافعي لخطيب حتى يوصي المصلين بتقوى الله تعالى. السؤال الوحيد الذي ستسأل عنه غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى، سيسألك عن تقوى الله تعالى. وأخطر تعريف للتقوى هي علم وعمل، أن تعلم أوامر الله ونواهي الله، وأن تعمل بأوامر الله وبنواهي الله عز وجل. يا أيها الإخوة، لو أن واحدا فينا كان له أستاذ جامعي حائز على جائزة نوبل في اختصاصه، فإن هذا الأخ أو هذه الأخت يتباهى ويفتخر أن أستاذه فلان، وأنه يأتمر في اختصاصه بأمر هذا الأستاذ الحاصل على جائزة نوبل، وأنه ينتهي عند نهي هذا الأستاذ ويفاخر أمام الناس، وفي كل مجلس يستطيع أن يعلن أنه ينتمي إلى هذا الأستاذ، أنه يأتمر بأمر هذا الأستاذ، أنه ينتهي بنهي هذا الأستاذ، لأعلن هذا الشيء. بل إنه يرى أن رفعة قيمته ورفعة قدره باتباع أوامر هذا الأستاذ وبالانتهاء عن نهي هذا الأستاذ. هذا إذا كان هذا الأستاذ عبد مثلك، فكيف إذا كان معلمك وآمرك وناهيك هو رب العالمين؟ إذا كان هذا الأستاذ الذي يحوز على جائزة نوبل يقضي لك سعادة في اختصاصك في الأرض، فما بالك برب العالمين إذا أمرك وإذا نهاك؟ لا ريب أنت تسلك سبيل الفائزين. لذلك تجدون في القرآن الكريم مرارا ما يوصي الله تعالى عباده بتقوى الله. تقوى الله أن تعلم أوامر الله ونواهيه، وأن تعمل بأوامر الله تعالى ونواهيه. والمسلمون نحن عندنا مشكلة، بعضنا لا يعلم أمر الله ولا يعلم نهي الله في المسألة التي يقدم عليها، وبعضنا يعلم ولا يعمل. وعدم العلم أو عدم العمل إما بسبب هوى غلب عليه، ونسأل الله السلامة، بعض المسلمين لزعزعة الإيمان في قلوبهم عنده شك في هذا الأمر، أنه هيك بينفع لما ما عاد يمشي الحال. هذا الأمر كان قبل 1400 سنة، بس هلأ ما بيمشي الحال، يعني انه تكون علاقة الرجل مع علاقة المرأة علاقة هيك ناشفة وجامدة. هلأ زمان انفتاح، لازم يكون لك صديقات وأصدقاء، لازم يكون لك أصدقاء وصديقات. من زمان كان يعني ممكن ننضبط، أما هلأ لازم الأوامر الإلهية تتغير. لازم يصدر تعديل على القوانين الإلهية التي مضت. من زمان كان الربا ممنوع، أما هلأ يا أخي لا، تغيرت الأوضاع، لازم يصير الربا مسموح. من زمان يا أخي كان النظر إلى الحرام ممكن، أما هلأ، أو يعني عدم النظر إلى الحرام، أما هلأ ما بيمشي الحال، يعني الواحد إذا نظر ماشي الأمور. من زمان كانت المرأة ترث وفق الأحكام الشرعية، أما هلأ لازم مساواة، ما عاد في شو هذا ربع وثمن وثلث وسدس وكل واحد تعطوه، خلاص كله مثل بعضه البعض. من زمان كان الرجل هو القوام في البيت، أما هلأ القوامة ما عاد، خلاص هلأ مشتركة رجال ونساء مع بعضهم البعض. من زمان أنت كنت تدعو ابنك إلى أن يمشي بمسيرك في الإقبال على الله، أما هلأ يا أخي الفضاء مفتوح، خلص ابنك مو مشكلة، يعني صار مسلما صار غير مسلم، عبد بقرا عبد حجرا، يعني هيك طبيعة الحياة. المشكلة أن بعض المسلمين لا يعملون بأوامر الله، إما عن هوى يغلبهم، وبعض المسلمين لزعزعة الإيمان في قلوبهم ولبعدهم عن العلم وعن الإيمان صار يدخل الشك والريبة إلى عقولهم وإلى أفكارهم، بحيث عنده شك بأوامر الله عز وجل أنه هي صحيحة لما مو صحيحة، أنه هي للعباد تبع قبل 1400 سنة، أما هلأ العباد اللي معهم شهادات جامعية ومعهم لسنصات ومعهم أموال كثيرة، لازم النص الإلهي يتغير ويتفنن مرات بالهروب، نسأل الله السلامة، يتفنن بالهروب من القرآن ومن أوامر القرآن ومن أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حدثته بحديث يقول لك أخي أنا معليش يعني ما بأخذ إلا بالقرآن، وإذا أتيت له بآية قرآنية بيقول لك أظن تفسير مو هيك، من أجل أن يهرب من اتباع النص الإلهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اعلموا أوامره ونواهيه واعملوا بأوامره ونواهيه. اعلموا اتقوا الله، اعلموا معناته اعلموا واعملوا. اعلموا يا أخواننا لازم معناته الرجل والمرأة يلحق بمجالس العلم، لازم لازم لازم. موضوع أن أنتمي إلى مجلس علم وأثبت فيه، هذا ليس أمرا على سبيل التفكه وليس أمرا على سبيل يعني الفراغ، إن شاء الله بس أفضل بيجي أنا على الدرس، وليس أمرا على سبيل يعني الراحة، إنه والله أنا طول ما لي مرتاح بجي، بس ترى إذا يعني أنا شوي هيك انزعجت بالدرس، إذا عبأ الجو شوي عنكم هون صار شوب، يعني أنا ما حب أقدر بجي. بعدين إذا كمان الشيخ حكى كلام يعني ما عجبني كمان ما حب يجي، وإذا حسيت كمان الدرس ناشف كمان ما حب يجي، وإذا ما بتأمنوا لي إرني كمان استراتيجية يعني هيك قاعدة منيحة كمان ما حب يجي. إيش من قال لك بأن مجالس العلم أو العلم هي أمر يعني لتأمين الراحة والسرور والسعادة لك أو لي؟ هو علم، علم. الإمام مالك قال العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه، والعلماء ما صاروا إلى علماء إلا وقد بذلوا الغالي والرخيص لأجل أن يبلغوا يعني هذا العلم الذي تعلم. سيدنا عبد الله بن عباس قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لسيدنا عبد الله بن عباس صديق، فقال عبد الله بن عباس لصديقه تعالى فلنسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم متوافرون. روح تعال نحضر دروس الشيوخ الكبار، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي سيدنا أبو هريرة. فقال له صاحبه عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أمثال أبي بكر وعمر؟ شو الله فكر حالك الناس حيجوا تصير أنت عالم والناس يطلبوا منك علم؟ ليك سيدنا أبو بكر قاعد، سيدنا عمر قاعد، وهالمشايخ الكبار. قال فتركته، عبد الله بن عباس قال فتركته ومضيت أسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو راح بقال عنده فطور، عنده غداء، عنده عشاء، عنده سيراني، عنده تسلاي، عنده قعدة، عنده نفس أرجيلة بشي إرني، هذا شأنه. سيدنا عبد الله بن عباس يذهب ليحضر بمجالس العلم. يقول عبد الله بن عباس فوالله لقد كنت آتي في ساعة الظهيرة إلى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل أسمه موجود، فيقال إنه قائل يعني نايم نومة الظهيرة. قال فأجلس على عتبة داره تسفي الريح وجهي بالرمال. نحن قاعدين هلأ بمكة والظهيرة يعني الساعة 1 الظهر، وإذا في هواء كمان والرمال جافة والجو صحراوي، تجي هالرمال تضرب وجهي في ساعة الظهيرة، وإني على عتبة داره. فإذا قام من قيلولته خرج إليه وقال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم تأمرهم أن يوقظوني؟ لو قالوا لي إنك أنت موجود بأمة، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، ما بيصير، أنت المعلم، أنا بدي أجي أتعلم منك، أنا بدي أجي أقوم فيك. مضت الأيام، عبد الله بن عباس صار حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، وصاحبه بقي برتبته. قال: فوالله لقد رأيت مجلسا لابن عباس كانت قريش كلها تفاخر به. قال: اجتمع الناس على باب داره حتى انكسرت عتبة داره من كثر التزاحم. قال: فجعل يقول: من كان له مسألة في القرآن الكريم وفي تفسيره فليدخل. قال: فدخل الناس حتى ملأوا ساحة داره، فحدثهم وأجاب كل واحد منهم على حديثه، ثم قال: افسحوا لإخوانكم، فانصرفوا. فخرج مناد يقول: من كان له سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل. فدخل الناس حتى ملأوا باحة الدار، فسألوه فأجاب عن كل مسألته، ثم قال: افسحوا لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال: من كان له مسألة عن أيام العرب فليدخل. فدخلوا فسألوه فأجاب عن كل مسألته، ثم قال: افتحوا لإخوانكم. فقال: من كان له مسألة عن كلام العرب ولغتهم فليدخل. فدخلوا فسألوه فأجاب عن كل مسألته. يا أخواننا، هذا العلم لا ينال، قالوا العلم لا ينال إلا بشق الأنفس، بدك تبذل جهد. فإذا أنت جئت من مكان بعيد لتحضر مجلس علم، أنت تنزل بإذن الله في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذا أنت تعبت في تحصيل العلم، أنت عملت بشيء من معنى أي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الصالحون قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا. مستحيل واحد يصل إلى الله وهو جاهل، ما ممكن أبدا أبدا. نحن يا أخواننا كثير مما يحدث لنا من البلايا والمصائب بسبب الجهل. امرأة مسلمة صار لها بالإسلام 40 سنة تقرأ القرآن الكريم ولها أراد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب الله وتحب رسوله، وتبذل للصدقات وتبذل لأعمال الخير، وتصوم في أيام الفرض وفي أيام السنة، حتى إذا مرضت ابنتها مرضا شديدا خافت على البنت، فقيل لها: إن فلانا ساحر يكتب لها شيئا من الكتاب ليرفع عنها المرض، فذهبت إلى هذا الساحر. الآن هذا الساحر يطلب منها فعل الموبقات لأجل أن تنال ما تريد فتفعل. الله أكبر، كيف هيك أنت فعلتي؟ قال: والله ما بعرف يعني أنا حسيت أنه بيقدر هو يحل لي مشكلتي، لذلك أنا ذهبت إليه. مسلم مسلسل بالإسلام عمره 40 سنة في الإسلام، يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل من الأعمال الخيرات ما الله به عليم، ثم تجده معتد على حق شريكه في المال. كيف تفعل هيك؟ بيقول لك: ليش هذا حرام؟ والله أنا ما بعرف أنه حرام، ياريت حدا قال لي أنه حرام. طيب لماذا أنت لم تسأل؟ يا أخواننا، مفتاح تقوى الله عز وجل هو العلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لذلك حضورك في مجلس العلم، حضورك في مجلس العلم هو جزء من انتمائك لهذا الدين، جزء. ولو بذلت له شيئا ولو تعبت من أجله، لكن أنت انوي من أجل أن تطبق أوامر الله، وإلا كيف يتقي أو كيف يأتمر بأمر الله من لا يعلمه؟ وعدد من المسلمين، ابن قيم الجوزية يقول: الذنوب كلها بسببين اثنين، إما جهل وإما ظلم، إما قوم لا يعلمون وإما قوم يعلمون وينحرفون عن هذا الذي علموه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. حلت الجهل بالعلم، حلت العمل، لأن التقوى علم وعمل. حلت العمل، كيف أنا حاسس حالي يا أخي؟ أعلم بس أثناء العمل عم بقصر، أثناء العمل عم بتراجع. كلنا يشبه بعضنا البعض، كلنا يشبه بعضنا البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالا وإجبارا، إن لكل عامل شرة وفترة. كل واحد بيناتنا بيعمل أحيانا بحس حاله كأنه مقبل على الله إقبالا عاليا جدا، يعني بده يصلي هي الليلة هلأ الشيخ 100 ركعة، وبده يصوم هلأ يطلع من هالدرس يصوم يسحب الصيام من هون لأول شهر رمضان، وبيتمنى أن يتصدق مرات يخرج كل ما في جيوبه ليتصدق بهم ليتصدق بهذا المال في سبيل الله. كلياتنا هيك، أحيانا منلاقي بأنفسنا إقبالا على الله عجيبا، وأحيانا تتباطأ هممنا نتراجع. بس مهما علوت، فبالتالي هو خط منحني بياني، يعني أحيانا يصعد إلى الأعلى وأحيانا يهبط، أحيانا يصعد وأحيانا يهبط. بس أنا بريد إليك، كلنا منشبهك، ما تظن حالك بأنك وحيدا في هذا الأمر، وكلنا منشبهك، ما تظن نفسك وحيدة في هذا الأمر. بس مهما نزلت هناك خط أحمر لا تنزل عنه، مهما تراجعت هناك خط أحمر لا حدا ينزل تحت الخط الأحمر. هذا الخط الأحمر مؤلف من 4 أشياء. أولا ترك الحرام. معلش أنت تراجع بالطاعات وبالإقبال على الله ما في مشكلة، كلنا منشبهك، بس لا تنزل تحت الخط الأحمر اللي هو حرام. اترك الحرام، هذا ترك الحرام خط أحمر. أما الحرام فالممات دونه، غالب نفسك مغالبة أن لا تنزل تحت هذا الخط الأحمر. ترك الحرام خط أحمر. إتقان الفرائض خط أحمر كمان، فرائضك اعتب هذه خط أحمر، لازم تغالب حالك مغالبة الفرائض بدها تجي، يعني بدها تجي. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أداء ما استطعت من النوافل، لو ركعتين قيام ليل ماشي الحال، لو 10 ليرات صدقة ماشي الحال، لو صيام يوم بالشهر ماشي الحال. يا سيدي هالشهر ما صمت، ماشي الحال، خليهم يومين الشهر الجاي، يعني قد ما بتستطيع. ورقم 4 مجلس العلم. مجلس العلم خط أحمر، لازم تبقى موجودا في مجالس العلم، لأنه يا إخواننا مجالس العلم فيها غير البركة العلمية وغير المادة العلمية، فيها بركة من عند الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها من جهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. هلأ نحن الحقيقة نسمع هذا الكلام الذي أنا أقوله لكم، وأنتم ترونني وأنا أراكم، بس ما بعرف إذا أحد بيناتنا يرى الملائكة. بس النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وهو الصادق المصدوق: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. غشاء، كيف الغطاء اللي بتحطه على الطاولة بتلبسوا إياها من أعلاها إلى أسفلها، الآن تغشاكم الرحمة بفضل من الله عز وجل. هي بركة مجالس العلم. ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الآن أنتم تذكرون في السماء، أنا لا أعلم من عند الله الآن، أنتم كل واحد بناسكم يذكر اسمه عند الله عز وجل. هذه فوق موضوع أنه والله أخي في شرح كلمات والله جميلة عم بيصير، في إعراب لبعض الكلمات نحا، في قصة مؤثرة والله قيلت. أنت تذكر عند الله عز وجل وأنا أذكر عند الله عز وجل ببركة مجلس العلم. ولو كنت في بيتك تحصل أجرا، يعني إذا جالس مع زوجتك وأولادك وتتحدث حديثا مفيدا في أجر، وإذا كنت جالس في بيتك تصلي ركعتين من قيام الليل كمان في أجر، لكن هذا أجر مجلس العلم ببركة اجتماع المسلمين مع بعضهم البعض رجالا ونساء، ببركة الاجتماع على تلاوة كتاب الله وفهم معانيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني علم وعمل. فمهما استطاع أحدنا يا أيها الإخوة أن يمضي عمره كله بالعلم وبالعمل الذي يزيدك انضباطا بتقوى الله عز وجل، والله أنت الفائز. لأنه إذا كان رب العالمين الذي خلقك هو قال لك يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لك اتقوا الله، هذه أنا شغلتي اتق الله. يعني هلأ واحد يقول بهالأزمة أنا شو بدي ساوي، يعني هالأزمة ليش لهلأ ما انحليت، يعني يا أخي شو بدي يصير فينا. أنت عبد وأنا عبد، وسيدنا يأمرنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، سواء في أزمة أو ما في أزمة، في عسر أو في يسر، في كرب أو في راحة، في تعب أو في مرض، يا أيها الذين آمنوا، أنت من الذين آمنوا، والمطلوب منك اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد يعني يوم القيامة. قال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كغد. هي يوم القيامة مو بكرة، بس الله عز وجل قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لبكرة لغد. بدي أسألكم سؤال، بالله تقرؤوا لي الآية مكتوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هلأ كلياتكم قبل أن أقول لكم الكلمة وقع في خاطركم أنه يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني يوم القيامة. من قال لكم أنه يوم القيامة مو مكتوب؟ مو مكتوب بالآية بنوب أنه يوم القيامة. لماذا وقع في خاطركم أنها يوم القيامة؟ مو وقع في خاطركم، لماذا أنتم متيقنون أنه يوم القيامة؟ هو الحقيقة كل المفسرون قالوا أي نعم، كل المفسرين قالوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ليوم القيامة، وشبهه بالغد مع أنه مو هو بالغد، لقربه لشدة قربه. كلكم وقع في خاطركم أنه يوم القيامة، والمفسرون كلهم متفقون أنه غد يعني يوم القيامة، بس مو مكتوب بالآية يوم القيامة. فما الذي جعلكم كلكم تعتقدون أنه يوم القيامة، وما الذي جعل المفسرين كلهم يقولون هذا غد يعني يوم القيامة؟ في شيء بالإعلام اسمه إبرة تحت الجلد، يقولون بالإبرة تحت الجلد، إذا في موضوع تريد أن ترسخه كرره بشكل متواتر لعدد من المرات خلال فترات من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر بصير مسلم عند الناس. القرآن الكريم لكثرة ما حدثنا عن يوم القيامة، ولأنه جعل الإيمان بيوم القيامة ركنا من أركان هذا الإيمان، ولأن إيمان المؤمن بكل شرائع السماء لا يصح إلا إذا آمن بأن هناك يوما للقيامة، صار يوم القيامة حاضرا في اللاوعي عند الإنسان المؤمن، بحيث أي إشارة تجيئه في نص شرعي أو في أمر حياتي يحدث أمامه يتذكر يوم القيامة، بقدر إيمانك بقدر تذكرك ليوم القيامة. لذلك كلكم وقع في خاطركم أن الحديث الآن عن يوم القيامة، وكل المفسرين قالوا لغد يوم القيامة، بس المفسرون بقى عندهم ملاحظ نحوية. هذا التنوين تحت كلمة لغد، لغد هذا التنوين، هذا تنوين عوض، عوض عن حديث عن يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الإخوة، لتنظر هذه اللام لام الأمر، وتنظر فعل مضارع، ولام الأمر معناتها هذه الصيغة تقتضي الأمر، والآمر هو رب العالمين، الله عز وجل عم بيقول لك أنت وعم بيقول لك أنت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لذلك المؤمن ضمن حساباته بكل مشاريعه في حساب لغد. الإنسان اللاديني بيقول لك عيشني اليوم وغرقني بكرة. الإنسان اللاديني بيقول لك إن شاء الله أنت مصدق أنه في قيامة وبدنا نوقف بين إيدين الله بده يحاسبنا، لكن لا، هذا مو صحيح هذا الكلام. بس المؤمن في كل حركاته ينظر لغد، هو ينظر للدنيا وينظر لغد. ومرة ذكرت لكم يا أيها الإخوة، الأذكياء في العالم هم الذين يخططون لمسافة أكبر، وعفوا السفهاء هم الذين لا يفكرون إلا في وقتهم، وكل ما بتكون ذكي أكثر بتخطط لقدام أكثر. لذلك الدول في عندها موازنات، وبعدين عندها خطط خمسية، ومتقدمة أكثر عندها خطط عشرية، ومتقدمة أكثر عندها خطط خمسينية. ولعلكم اطلعتم على روزنامة لألف سنة إلى الأمام، كل ما كنت أذكى أكثر بتخطط لقدام أكثر. والإسلام أراد منك أيها المسلم أن تكون أذكى البشر على الإطلاق، فتخطط ليوم القيامة وما بعده. لذلك المؤمن ذكي جدا، يعني المصاري اللي بإيده هدون سينفق منهم شيئا لليوم، وشيئا سيدخره لنهاية الشهر، وشيئا لنهاية السنة، وشيئا للسنوات الأخيرة من عمره حتى لا يحتاج الناس، وشيئا يرسله لغد. طبعا الإنسان البسيط يلي المصاري اللي بإيده بيصرفون اليوم، طيب وشو مشان بكرة؟ بيقول لك أخي رب بكرة بيرجعوا بكرة. طيب وشو أنت بس تتقاعد؟ يعني هلأ في لك مدخول يا أخي، عم يجيك هلأ مدخول منيح، خبي منهم شوي، بكرة بتتقاعد تصفى بدون مدخول. يقول لك أخي ماشي الأمور. هو مو ماشي الأمور، لكن هذه سفاهة في التفكير. بس الأذكياء بيدخروا شيئا لكبرتهم حتى لا يحتاجوا الناس. والأكثر ذكاء من يرسل شيئا للآخرة لأنه ينظر لغد، يفكر بغد. كان بعض الشيوخ يقول لتلامذته: يا بني حولوا أموالكم لعملة تصرف في الآخرة. المصاري هلأ اللي بجيبتك ما بينصرفوا بالآخرة، وبس تموت بدنا ناخذهم منك إن شاء الله تعالى. ما بدأ زعل، شئت أم أبيت بدنا ناخذ المصاري اللي معك منك وتطلع بدون شيء. وحتى إذا بتقولنا بعد ما موت عطوا فلان وقيموا فلان، ما حرد عليك، سمح أذن لك الشرع بوصية بثلث مالك، أكثر من ثلث ما حرد عليك بالشرع. بالمناسبة إذا واحد أوصى بأكثر من ثلث ماله ما بيرد عليه، بس مسموح إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، بس سمح لك بالثلث تتصرف بعد أن تموت، بس أكثر من الثلث ما منرد عليك. لو كنت أب ولو كنت أم، لو الأم قالت برضاي عليكم مصاري البيت اللي أنا ساكنته يا أولادي اللي باسمي تعطوه لأختكم، ما حنرد عليك، بس مسموح بالثلث، أذن لك الشرع بالثلث، باقي الإرث يوزع حسب الشرع. طيب فهذا المال لن يصرف معك بالآخرة. فكان الشيخ يقول لتلامذته: حولوا أموالكم إلى عملة تصرف في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته شاة، طلب من السيدة عائشة أن تطهوها، أن تصنعها طعاما أو أن تعتني بها. خرج إلى أعماله، عاد عند الظهيرة، قال: يا عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها وبقيت الكتف الذراع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، يحب الذراع، فهي استبقت الذراع وتصدقت بباقي الشاة. قالت: يا رسول الله ذهبت كلها وبقيت الكتف. قال: يا عائشة بل بقيت كلها وذهبت الكتف. بقيت كلها، هي ولتنظر لغد. مفيد يا أخواننا، إذا أنت بدك تتصادق أنت ورفيقك منيح، هذا رفيقك ليش متصادق أنت وياه؟ والله لساعدني بالدراسة منيح، ساعدني بالشغل منيح، يا أخي هيك بآنسني يعني صاحب نكتة منيح، بس خلي شي شغلة لغد كمان. يعني أنت رافقه لمشان النكتة، ورافقه مشان الدراسة، ورافقه مشان الشغل منيح، بس كمان ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، كمان رافقه مشان تزيد قربه إلى الله أو يزيد قربك إلى الله عز وجل. وقل له: أخي هذا المشروع تبع زيادة القرب إلى الله لك ولي، هذا مشان لتنظر نفس ما قدمت لغد. بدك تشارك واحد في عمل تجاري منيح، خططت ودرست كل الحسابات الدنيوية، بس حط بقلب منا كمان ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أقل شيء بهالحساب التجاري يكون في 2.5% اللي هو الزكاة، هذا منكون قدمناه لغد. عملت عزيمة في بيتك أو عملت مائدة في بيتك وعزمت وناس حولك من الكبار والوجهاء والشركاء والعملاء الذين يتعاملون معك بالبيع والشراء منيح، بس عزم لك شيء اثنين هدون قول انوي فيهم هدون جماعة لغد، ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد، اما قبل او اثناء او بعد، بس خلي بكل عمل تعمله بكل حساب تحسبه رتب شيئا لغد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، الله أكبر، يعني محفوفة الذكرى بالتقوى بأول الآية وبآخرها: إن الله خبير بما تعملون. هذه الخاتمة يا أيها الإخوة تطمئن الإنسان المؤمن، لأنك أنت مرات بتعمل كثير شغلات لله عز وجل مخلصا فيها، تريد قربا من الله، والناس الحقيقة بدل ما يشكروك يذموك، وبدل ما يكافئوك بالإحسان إحسانا يكافئوك بالإحسان سوءا. لا تزعل، إن الله خبير بما تعملون. كنا في مجلس مجموعة من الأخوة، فقال لي أخ، قال: يا أستاذ، كنا جالسين في واحد تجار، مجلس تجار،
قال لي في واحد من الأخوة التجار كل اللي قاعدين بالمجلس راحوا يتكلمون في حقه كلاما شديدا جدا، انه يا ابو فلان انت ما عم نشوفك عم تبذل بهالازمه لمساعده الناس، انت ما عم تحط ايدك معنا بمشاريع الخير، انت ما عم تساعد الناس. يا اخي اذا انت ما هلا بذلت ايه ما بدك تبذل، اذا ما نفعت ايه ما بدك تنفع، يعني شو اسمك تاجر، يعني شو قيمتك؟ قال لي والله يا استاذ سلقوه بألسنتهم. وهو يعني الرجل صامت، وانه الله يغفر لي، ادعوا لي الله يغفر لي، ادعوا لي الله يسامحني، ان شاء الله بدي افعل شيء ان شاء الله. قال لي يا أستاذ أنا على علم أنه يبذل أكثر من كل الحاضرين. وساكت، لكن بينه وبين الله لا تزعل إن الله خبير بما تعملون. ابن عم يبر أبوه أمه إلى أبعد الحدود، بس الأب بسبب كبر سنه صار في يعني في بطن نفسي، الكلمة بتأثر عليه فيغضب ويثور وينزعج، ومرات الحقيقة يؤذي من حوله بلسانه وبكلامه. والأب الابن يعني ما يفتأ يطلب بر أبيه بقوله وبعمله، حتى أن هذا الابن في مرات يخلو بنفسه ويبكي أنه يا رب دخيلك، والله أنا بريد رضا أبي، بس يعني أبي لشدة لضيق خلقه وبسبب آلامه وكبر سنه يتأفف تأففا كثيرا. لا تزعل يا أيها الابن، إن الله خبير بما تعملون. واحد من الأخوة قال لي والدته مريضة، الأطباء يطلبون أنه لازم تشرب الدواء وإلا بدها تتمادى المرض فيها، ولا بد من أنه تتحرك داخل البيت لأنه شدة القعود هي حتزيد مرضها مرضا. قال لي نحن يعني نلزمها إلزاما بالحركة ونلزمها إلزاما بالدواء، وهي تتأسف وتنزعج ومرات تصرخ انه هي ما تريد، واحيانا تتكلم في حق الاولاد كلاما يعني غير جيد، والاولاد انما يطلبون برها بخدمتها واعطائها هذا الشيء والزامها بهذا الشيء. لا تزعل يا ايها الابن، ان الله خبير بما تعملون. هذه الايه تطيب خاطر كل انسان يتقي الله عز وجل ثم الذين حوله لا يعلمون انه من اهل التقوى. ما تزعل، الله خبير مو عليم، الخبير هو العليم بدقائق الأمور، حتى أدق فعل أنت تفعله الله عز وجل خبير به. وإذا الله خبير بما تعملون معناته سيكافئك على ما تعمل في ذلك اليوم الذي تنظر أنت إليه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم، هو نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال المفسرون نسوا الله يعني تركوا أمره. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هلأ لا تكونوا كالذين لا يتقون الله، يتركون أوامر الله، ينسون أوامر الله، يعني هو بيحسب كل الحسابات الدنيوية بس حساب الله ما بيحسبه. بنت محامية مات أبوها، إخواتها قالوا لها ما دمتي أنت محامية وبتعرفي مداخل ومخارج القصر العدلي حنوكلك من أجل معاملة الإرث. هالبنت ذكية كثير، أبوها غني وإخواتها عملوا لها وكالة مشان ترتب مسألة حفر الإرث. راحت أخرجت من المسألة الإرثية قطعة أرض وحسبت باقي الممتلكات وجعلت لها مسألة إرثية ووزعت الأملاك على الإخوة والأخوات، بس القطعة الأرض حق 200 مليون ليرة سوري طالعت برات المسألة. الأخوين موكلين أختنا هي، وهي بذكاء وبطريقة فنية، بس هذه طريقة فنية يعني شيطانية، أخرجت المسألة حسبت كل الحسابات، بس في حساب واحد ما حسبته، نسيت حساب الله. لا تكونوا كالذين نسوا الله، ترى إذا بتنسى أمر الله، إذا بتترك أمر الله، إذا ما بتلتفت لما أمر الله عز وجل، بعدين الله بيعاقبك عقوبة لا تخطر لك على بال. تذكروا يا أخواننا بأن الله عز وجل سجن سيدنا يونس عليه السلام في مكان ما بيخطر لبال أحد في الكرة الأرضية أن يكون سجنا، سجنه في بطن الحوت. يعني هلأ أنت بيخطر بالك إذا بدك تسجن لك شي حدا، في يعني في بالك شي 50-60 قرنك، بس ما تخطر ببالك بطن الحوت. دير بالك أنت عم تتعامل مع الله عز وجل. ما بعرف إذا مرة ذكرت لكم أبو عزة الشاعر، هذا كان شاعر جاهلي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه في غزوة أحد، قال: اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. يا رب، هذا أبو عزة الشاعر لسانه سليط على الإسلام والمسلمين، دخيلك بالديا. هلأ بالله عليك لو وكلناك تجيب لنا أبو عزة الشاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم هيك يعني حابب إنك تجيبه، شو بيخطر لبالك يعني كيف بدك تجيبه؟ في 500 طريقة بيخطر لبالك إنك تربطه وتجيبه لعنا، بس ما حدا بيخطر لباله الأمر الذي حدث وفعله الله بأبي عزة الشاعر بغزوة أحد. تعرفوا بأحد انكسر المسلمون وفاز المشركون، وأبو عزة الشاعر كان مع المشركين وفرحان وطاير عقله أنه فاز المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي دعا قال: اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. أم الله عز وجل ربطه بأبي عزة الشاعر، بس رباط من رأسه إلى رجليه، ألقى عليه النوم، نام أبو عزة الشاعر في ساحة المعركة، نام. إذا كنت أبا ضايف تتحرك. الله عز الله الله يا أخواننا، والله يا أيتها الأخوات، أنت كوني مع الله عز وجل وشوفي كيف الله عز وجل بيكون معك. أنت كن مع الله عز وجل، اذكر أمر الله وشوف كيف الله عز وجل يذكر أمرك. اجعل الله رقم واحد وشوف كيف رب العالمين يجعلك في أي رتبة. لكن إذا واحد نسيان الله عز وجل، الله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا أمر الله. يقول لك: والله ما بعرف، بالله حرام، والله مبالي أنا، يا ريتكم قايلين لي، يا ريتك سائلنا، يا ريتك تحضر مجالس علم، يا ريتك بتعمل أحسن ما تنسى أمر الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا أمره، فأنساهم أنفسهم. قال المفسرون، قال: أنساهم أن يعملوا لها خيرا. بيأكل إيه، بيشرب إيه، بيلبس إيه، بيروح سيارين إيه، بس ما بيترك ولا شغلة لغدين. يا حصرتي بس يموت بيصير من حوله. لك الله يوفقكم، أبوه مات، شو نعمل له لأبوه يعني، مشان هيك الله يغفر له، الله يخليك في شغلة يعني، في بيمشي حال صلي بداله أنا؟ لا. بيمشي حال صوم بداله أنا؟ لا. يعني تصدق، شو رأيكم تصدق أنه عن روح أبي؟ إن شاء الله نرجو من الله. خرج نقرأ له ختام، أخي قرولنا ختام عن روح أبي. يا حرام، معقول معقول أبوه صلوا عايش 60 سنة ما أرسل شيئا لغدين، نسي نفسه. لكن العلماء قالوا العقوبة من جنس العمل، هو نسي الله فأنساه نفسه. إنما يعذب الله الذين يعذبون الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من يسر على مسلمين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المكافأة من جنس العمل والعقوبة من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعدين: ولا تكونوا كالذين تركوا تقوى الله، نسوا أمر الله. نسي في اللغة العربية إذا ترك الأمر جاهلا أو عامدا. إذا أنا هلأ بترك جوالي هنا على الكرسي عامدا اسمي نسيت باللغة العربية، وإذا جاهلا يعني غبت عنه كمان اسمي نسيت. هؤلاء تركوا أمر الله عامدين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا أوامر الله عامدين. ما أنا فاضين أخي، عندي التزامات، عندي شغل، عندي سيرين، عندي روحة، والله بعدين مرتي إذا بتدرب أحضر بدروس تعمل لي قصة، ما بتحب مرتي أنا أحضر دروس. أو هداك كمان ما بيرضى أنه مرته تجي على الدرس، بيمنعها تجي على الدرس. والله كان معنا طالب بدورة القرآن الكريم، والله يا أخواننا يأتي إلى دورة القرآن هروبا وتسللا من أبيه. إذا أبوه بيدرى أنه هو عم يجي على دورات القرآن الكريم بيعمل له يعني مشكلة كبيرة. ومر أبوه علم بأنه هو عم يجي على دورات القرآن الكريم قفل عليه بواب البيت. الله أكبر، شو هذا؟ بس الأب مسلم، أي إسلام هذا؟ ما عم يرضى أن يكون في مجالس القرآن الكريم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله عز وجل قال: أولئك هم الفاسقون. الفاسقون يعني الخارجون عن الصراط المستقيم. مو نحن بالقرآن، مو نحن بالفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هي أن نأتمر بأمر الله وأنتهي عن نهي الله. اللي بيترك أمر الله وبيترك نهي الله بيكون خرج عن الصراط المستقيم. فسق القطار عن سكته إذا خرج عن دربه. أولئك هم الفاسقون، يعني أولئك هم الخارجون عن الصراط المستقيم. طبعا إذا خرجوا عن الصراط المستقيم فهم ذاهبون نحو صراط ليس مستقيما. شو النتيجة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.